أنتم على تسعينات اف ام.
خربشة خربشة، جاي نعمل فرفشة.
يا خوفي من مود البنات من ساعة ما بقوا ترندات.
دلع البنوتة دلع، دي اللي بتهنن وتطبطب.
مش دي اللي قادرة على التحدي والمواجهة؟
البنات البنات ألطف الكائنات، دي اللي بتدلدق سعادة على الجميع.
بتدلدق؟ ست البنات سلام، موافق وبقول تمام.
يعني أنا ما أقدرش أشتمك؟
أنتي؟ وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتك.
استنوني أنا زوزو جميل في برنامج خربشة على تسعينات أف أم.
خربشة مع زوزو جميل كل يوم حد الساعة 9 بالليل على تسعينات اف ام.
يمسى السعادة والسكر الزيادة، مساءكم جميل مشرق بضحكة من القلب طلع، مساءكم بيضحك كل يوم بداية لتحقيق حلم جديد. حندخل مع بعض عالم السوشيال ميديا، نعرف كل ما هو جديد عن الترندات وحاجات وعالم البنات. هيكون شعارنا خلي السعادة عادة حتى لو بزيادة، وارسم ضحكة على الوشوش، دي الدنيا متفاتة، وعيش واتبسط لأن الحياة سهلة ومش مستهلة. هكون معاكم زوزو جميل وحلقة جديدة من برنامج خربشة، هنكون مع بعض كل يوم حد من 9 ل 9 ونص مساء. كلمونا على 0124-28-4-427-894 وشاركونا بإيه اللي انتوا شفتوه كترندات على مدار الأسبوع شد انتباهكم، وإيه اللي انتوا كنتم متابعينه على مدار الأسبوع. طبعا الأسبوع ده كان أسبوع عامر بحاجات كتيرة قوي، يعني اللي هو انت طول ما انت قاعد عمال تتفرج على حاجات مثيرة، حاجات مثيرة للشغف وحاجات مثيرة للفخر وحاجات مثيرة للسعادة. هنشوف حاجات كتير مع بعض النهاردة. وأول بالنسبة لي وأهم حدث يعني يتربع على عرش هذا الأسبوع، وهو النجم المتألق محمد صلاح. محمد صلاح في متحف مدام توسو يكشف عن تمثال الشمعة للنجم المصري. محمد صلاح يقف منبهرا أمام تمثاله في المتحف، وفي متحف توسو في لندن يرفع التمثال من الشمعة للنجم المتألق كابتن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اللي الناس وصفت هذا العمل الفني انه عمل رائع، جاء يعني بكل المقاييس المطلوبة، وكأنك واقف قدام صورته في المراية، لدرجة ان محمد صلاح نفسه قال انا حاسس ان انا ببص لنفسي في المراية وانا ببص على التمثال بتاعي. وكان رد فعله اول ما شاف التمثال بتاعه ان دي نعمة من نعم ربنا عليه ان هو يوصل للمكانة اللي هو وصل لها، وخاصة بعد لما مدرب ليفربول يورغن كلوب في نهاية الاسبوع ده وصف المهاجم بتاع الفريق وبتاعه وقال ده احسن لاعب في العالم حاليا. طبعا محمد صلاح اشعل الكرة الانجليزية لما انضم لفريق ليفربول سنة 2017، لما حطم الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسم 2017-2018. النجم محمد صلاح لعب 38 مباراة، الغريبة ان هو ما شاء الله حقق 32 هدف في 38 مباراة، رقم قياسي جدا. ساعد الفريق من يومها ان هو يفوز مش بس بدوري ابطال اوروبا للمرة السادسة بس، لكن كمان بالدوري الانجليزي للمرة الاولى. صلاح قال انها نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان انت توصل لمرحلة الاعتراف والتخليد وان الناس كلها تتكلم عن اللي انت بتعمله. وكمان قال انا يا جماعة لما شفت التمثال بتاعي ما كنتش مصدق اللي انا شايفه ده، جنب كمان ان انا حسيت ان ده صورتي في المراية، انا منتظر بشغف جامد جدا اشوف الجمهور هيقول ايه على التمثال. التمثال يا جماعة لما ان شاء الله هتشوفوا الصورة بتاعته نزلت على وسائل السوشيال ميديا المختلفة كلها، ظهر محمد صلاح لابس بدلة. البدلة دي ظهر بيها قبل كده على غلاف مجلة جي كيو، مشير كان بصباعه كده لفوق. الإشارة دي لو الناس متابعة قوي النجم المتألق محمد صلاح، هو دايما لما بيسجل أي هدف بتكون دي الحركة أو الإشارة اللي هو دايما بيعملها بإيده. محمد صلاح بقى من أكبر الهدافين مش بس في ليفربول، لأ ده في دوري أبطال أوروبا عموما. وطبعا الناس قالت أنه السبب أن هم فكروا يعملوا تمثال لمحمد صلاح ويحطوه في متحف مدام توسو، هو أن محمد صلاح ده أحد عظماء كرة القدم، والتمثال ده هو يستحقه بجدارة. طبعا كلام مدعاة للفخر، إحنا كمصريين نفخر بأن إحنا اللاعب محمد صلاح وصل بهذه المكانة، وهو مثل مشرف طبعا لمصر. هو خطف الأنظار مش بس بفوزه، لأ سداسية مانشستر سيتي وتعادل كمان مخيب لباريس سان جيرمان. محمد صلاح قدر يقود ليفربول للفوز كمان على أتلتيكو مدريد، وأحرز هدفين لمانشستر سيتي. طبعا كل ده خلى محمد صلاح يعني يتربع على العرش بقمة. الفكرة كلها ان الناس كلها كانت متوقعة ان تمثال محمد صلاح طبعا كالعادة لازم يبقى لابس بقى القميص بتاع ليفربول، علشان خطر هو ده المكان اللي هو يعني وصل بيه للعالمية. لا، هو قالك احنا مش بس بنركز عليه كلاعب كرة قدم، لا احنا بنركز على مكانته كنجم عالمي مش بس في فريق ليفربول. طبعا كل اللي احنا بنشوفه ده اكيد نتيجة يعني ان الراجل ده اشتغل على نفسه كويس قوي وتعب عشان يوصل للمكانة دي. في نفس الأسبوع يطالعنا محمد صلاح بمفاجأة من العيار الثقيل لما التقى مع الأمير ويليام وزوجته على هامش حفلة جائزة إرث شوت. طبعا كلنا عارفين أن تقابل النجم المصري محمد صلاح مهاجر ليفربول مع طبعا الأمير الإنجليزي ويليام في مشاركته في حفل جائزة إرث شوت المقامة في العاصمة الإنجليزية لندن. دخل محمد صلاح حوار شيق جدا مع الأمير ويليام وزوجته بعد ختام حفلة جائزة إرث شوت، وكان النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ألقى كمان كلمة على هامش الحفلة واتكلم فيها طبعا عن الهدف من حل المشاكل البيئية. كل ده كان له أثر عظيم طبعا على كل الناس اللي كانت بتتفرج. اللي ما يعرفش الحفل دوت، الحفل ده بيقام سنويا لغاية إن شاء الله عام 2030 عشان يكرموا الأشخاص اللي قدروا يساهموا في الحفاظ على البيئة ويساعدوا من الحد من التغير المناخي. طبعا احنا عارفين إن في مؤتمرات كتير بتتعمل على التغير المناخي مش بس في لندن، لا كمان كان في مؤتمر كانت عاملاه دول أفريقيا برضو بخصوص نفس الحاجة شارك فيه سيادة الرئيس. لكن المؤتمر دوت بما ان هو مش بيحضروا في العادة اصلا يعني نجوم ولا فنانين ولا بيحضروا ناس مثلا مصريين، ده كان سبق طبعا للنجم محمد صلاح، هو حضروا هو ونجم الكرة البرازيلي المخضرم طبعا داني ألفس، هم الثنائي الوحيد اللي كان حاضر من لاعبي كرة القدم. التألق دوت تبعوا طبعا كل العالم، وكانوا منبهرين طبعا بأنه هو يكون ممثل في يعني حفل من هذا النوع. يا رب مزيد من التألق للفرعون المصري، ويا رب كل يوم في نجاحات مختلفة. نختم بقى كلامنا عن محمد صلاح ونقول إن هو كمان كشفت مصادر كده من مدير التطوير المناهج في وزارة التعليم المصرية الأستاذة نوال شلبي عن أنهم إن شاء الله حيدرجوا مسيرة محمد صلاح في المرحلة الإعدادية والثانوية في مناهج اللغة الإنجليزية. وأعلنوا كمان دوت في الصحف المحلية وقالوا الهدف من القرار ده إن هو طبعا كلاعب كرة قدم كل الشباب في المراحل الإعدادي والثانوي بيقوا مهتمين جدا بلعيبة كرة القدم وبالكرة عموما، يعني لأن هي ليها جماهيرية عالية في الشارع المصري. فطبعا فكرة إنه لاعب يكون هو مثال ونموذج الطلاب يحتزوا بيه، ده طبعا هيبقى له أثر إنه الناس هتبقى يعني مهتمة قوي بالتفاصيل بتاعت حياته. هما مش هيتكلموا بس عن نجاحه، هيتكلموا كمان عن مسيرته وقد ايه هو نموذج رائع وقد ايه هو بطل وقد ايه هو قدوة. والأهم من كده إنه هو قدم كتير لبلده مصر، يا رب إن شاء الله يعني يكون هو فعلا مثال يحتذى به، ويا رب كل الشباب يا رب يوصلوا لكل النجاح والتقدم في الفترات الجاية. وطبعا لما اتكلمنا عن صلاح هنتكلم عن الحلم، وهنا صدقت مع هالة رشدي.
هنا صدقت حلمي وبدا، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت واديني ثبات، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبرغم عليك تخسروا وكسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نصر، ما قدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة في جواك سوبرمان.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومكملين حلقتنا معاكم عن الترندات وكل الأخبار اللي كانت معانا على مدار الأسبوع. من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة معانا ان الفنانة هنادي مهنا كانت ضيفة في احد البرامج، واثارت حلقتها جدل كبير جدا، لان كل مؤشرات البحث على جوجل كانت متصدرة تصريحاتها في البرنامج. فحبينا نعرف معاكم يا ترى هي اتكلمت عن ايه خلى كل الناس مهتمة بالشكل ده. هنادي مهنا في اول البرنامج اتكلمت عن تجربتها في موضوع خساره الوزن، وان هي كانت بتتمتع بوزن اقل بكتير لما كانت بتدرس في المانيا، وقالت ان هي اضطرت ان هي تروح لدكتور تخسيس وكمان تلعب رياضه وعملت كذا حاجه كتيره قوي علشان خاطر تقدر توصل للوزن اللي هي وصلت له دلوقتي، لان الموضوع كان موصلها لمرحله من مراحل الاكتئاب، وما كانتش قادره يعني تبقى متوائمه مع شكلها وهي وزنها زايد شويه. وقالت كمان في يعني كان في خبر كده متصدر السوشيال ميديا ان هي قلعت دبلتها على الهوا، لكن الحقيقه ان الخبر ده كان مكتوب بطريقه يعني مثيره شويه. هي الست قلعت الدبله بتاعتها علشان كانت عايز تلعب على الطبله، ولعبت على الطبلة بشكل ملفت للنظر ومميز جدا، لدرجة الناس ما كانتش متخيلة ان هي قد كده متقنة لهذا الموضوع. وحتى في وسط البرنامج قامت اتصلت بجوزها احمد خالد صالح وسألته وهو يحب يسمع ايه من عزفها او ضربها على الطبلة. وكمان حكت موقف طريف على انها ساعات بتضطر ان هي وهي في البيت طبعا تعمل اكل وتهتم بخياطة هدومها وتظبط نفسها، يعني هي ست بسيطة جدا في تعاملاتها اليومية. لكن في مرة من المرات كانت بتحاول بقى تحط ميك اب وتظبط كده في ليلة راس السنة، سبت الاكل على النار لغاية ما احمد حس بالموضوع، وكانت الشقة يعني هتولع لا قدر الله، لكن هو لحق الموضوع في اخر لحظة. وقالت ان موضوع زيادة الوزن ده لما حد كان بيكلمها فيه كانت ساعات بتوصل لدرجة العياط، وعلشان كده هي لما بتفتكر مثلا اعمال فنية هي قامت بيها والناس بيسألوها هي ليه ما ظهرتش في رمضان اللي فات، قالت ان هي كانت في رمضان اللي فات بتحاول في كل الوقت ده ان هي تزبط وتوصل للوزن المثالي اللي هي عايز تظهر بيه على شاشات التلفزيون. وكمان قالت ان هي انبسطت قوي قوي من تجربتها مع النجم احمد زاهر، وان اي حد يشتغل مع النجم احمد زاهر يحس نفسه بيتفتح له افاق في الشغل، ان هو كمان راجل ملتزم جدا في شغله، وان هي بتعتبره اخ كبير ليها، هي كمان اتعلمت منه. وقالت ان هي كانت مخطوبة لأحمد من قبل مسلسل الفتوة، لكن ما كانش ناس كتير قوي عارفين بالموضوع ده، وان هي بتحب المسلسل ده وان كانت مش بتحب شكلها فيه، لكن هي بتحبه قوي، وكمان ان هي متابعة جيدة للمسلسلات التركية. من الحاجات بقى اللي كانت عاملة شنة ورنة على السوشيال ميديا يا جماعة، ما هو التروث سوشيال؟ ايه جماعة موضوع تروث سوشيال ده وايه اللي بيحصل؟ قالك تصدر جوجل ترند في مصر بالذات، تفهموش ليه مصر، يعني تحس المصريين برضو الشغف، يعني قتلنا اي حاجة تطلع جديدة. ايه ده، في حد يعرف حاجة قبلنا ولا ايه؟ قالك ان في بديل جديد لتويتر وفيسبوك. نزل الخبر ده يا جماعة على السوشيال ميديا، الدنيا قامت ما قعدتش. قالك ايه اللي بيحصل ده؟ قالك الجمعة اللي فاتت لما كنا بنبص على السوشيال ميديا، لقينا ان الرئيس الامريكي بيقول انا هعمل شبكة جديدة. ايه ده، مين هيعمل شبكة جديدة يا ولاد؟ قالك ده الملياردير دونالد ترامب هينزل بشبكة جديدة اسمها سوشيال تروس او تي ام تي جي، عشان يقف وجه استبداد العمالقة بتوع التكنولوجيا. ايه جماعة الكلام الكبير ده قوي. الراجل قالك ان كانت حركة طالبان وقفت قبل كده تويتر واستخدمته لصالحها وسكته صوتي ان انا اكون الرئيس المفضل لدى الشعب. واضح يا جماعة ان هو شايل ومخزن جامد، فالراجل طلع بطلعة جامدة جدا وعمل حاجة شبكة تضاهي تويتر وفيسبوك، وقالك ان هي هتنزل قريب قوي، وان انا هقول بقى فيها رأيي وهقول فيها تصريحاتي، تحس انها حاجة يعني برايفت كده. وقالك انه انا كان في موقف حصل ان انا اتقفلت عليا وسائل السوشيال ميديا كلها لما انصار وقفوا طبعا على مبنى الكابيتل في 6 يناير الماضي، لما كانوا بيحاولوا يمنعوا الرئيس الجديد ان هو يخش الكونجرس، الحادثة اللي كل الناس اتكلمت عنها ساعتها يعني بتاع جو بايدن. وقال ساعتها ان هو كان عنده 89 مليون متابع على تويتر و35 مليون على فيسبوك و24 مليون على انستجرام. ايه ترامب ده كل ده؟ ما شاء الله، يعني مش جايين نحسد يا ولاد، بس الفكرة كلها ان الاعداد دي كلها بالنسبة له يعني ده في شبكة مش بتاعته، مش عارفين بقى لما يخش الشبكة بتاعته هيبقى معاه ايه. قالك بقى ان احنا قررنا ان احنا هنعمل اتفاقية دمج مع شركة كده اسمها Digital World Acquisition Corp. الشركة دي هتبقى فيها يعني تخضع لجهات تنظيمية بقى وكلام من ده، وهنعمل صفقة كبيرة قوي. الصفقة دي هتبدأ المؤسسة دي ب 875 مليون دولار، يا نهار أبيض. وقالك في تقييم إضافي محتمل 825 مليون دولار أسهم، في الآخر نوصل يعني 1.7 مليار دولار اعتماد على إدارة أسعار الأسهم. إيه الأرقام دي يا جماعة؟ وقالك بقى اللي عايز يا جماعة يخش على تروث سوشيال ويبقى من الناس يعني اللي بادئين من الأول معانا، يعني ممكن يا جماعة يخشوا على متجر بتاع أبل، جوه الأبل ستور هيلاقوا التطبيق بتاعنا كنوع من أنواع التجربة، هيبدأ من نوفمبر 2021. يلا يا جماعة سابقة بقى، عايزاكوا بقى من الأسبوع الجاي كله يخش يجرب. وقالك بقى هنطرحه رسمي في المستوى الأول في 2022. وقالك يا جماعة اللي حابب ينضم هيزور الموقع www.truthsocial عشان يسجل في قائمة الدعوة، وكمان هنعرض لكم برامج ترفيهية وأخبار وبودكاست وكل حاجة. وقالك احنا خلاص عيننا كمان مين المدير التنفيذي بتاع الموضوع، سان جون اللي كان عمل مسلسل لو انتوا بتتابعوا يعني ديل اور نو ديل او امريكاز جوت تالنت، ودوت انتج اكتر من 1000 ساعة على الناتورك والكيبل تي في. فطبعا يعني ان شاء الله بالتوفيق يا ترامب، يعني مش عارفين دوت هيجي على تويتر وفيسبوك برد فعل عامل ازاي، بس اكيد الفترة الجاية هتشهد يعني حاجة مختلفة في السوشيال ميديا. احنا عارفين ان كان عندنا تويتر وفيسبوك وانستجرام، يعني اللي هي ايه السوشيال ميديا بلا منازع كلها تخضع كلها، يعني كلنا أسرة مع بعضينا. فدلوقتي الموضوع هياخد شكل مختلف، مش عارفين هيروح فين. وعشان كده هنسمع معاكم يانا يا لأ لعمرو دياب، يا ترى فعلا هيبقى يانا يا لأ ولا ايه الوضع في الفترة الجاية؟
حبيبي معاك الليلة، الليلة ولعة غالية.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين وبنشوف أهم الأخبار اللي كانت معانا في الأسبوع ده. للأسف يعني هنرجع نكلمكم تاني على موضوع الكورونا. احنا أسفين والله يا جماعة، بس للأسف وفيات كورونا عمالة تزيد، ووصلنا 5 مليون وفاة حول العالم من أول ما كورونا بدأت، والإصابات وصلت 242.5 مليون نسمة في 10 أيام الأخيرة. للأسف تضاعفت حالات الوفاة في مصر مع تزايد طبعا واضح في أعداد الإصابات. طبعا نحمد ربنا والحمد لله رب العالمين أن احنا مش زي بلاد تانية كتير، بس طبعا في إنديكيشن ان الاعداد زادت عن الاول بكتير، وان احنا ما بقيناش على نفس الليفل اللي احنا كنا عليه من فتره. فصرح دكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه ان احنا لسه ما زلنا في الموجه التصاعديه للموجه الرابعه، وان احنا مش لازم خالص نستهون بالموضوع، وان الاعداد فعلا بتزيد، وان الاعداد دي هي الاعداد المعلنه طبقا لوزاره الصحه. وقال ان هو عارف ان في اعداد مش بتسجل في وزاره الصحه زي الناس اللي بتتعالج في البيت او بتتعالج في حاجات برايفت، فإحنا محتاجين نركز أكتر الفترة الجاية، محتاجين نركز أكتر على الإجراءات الاحترازية، لأنه للأسف كلنا بالذات من بعد موضوع التطعيم ما بدأ يبقى ناس كتير بدأت تاخد التطعيم، للأسف رجعنا تاني لورا وما بقاش موضوع الإجراءات الاحترازية حاجة مهمة لينا. إيه كمان مش لازم نستهين بالإصابة، يعني في ناس تقولك إيه طب ده أنا واخد التطعيم لو لا قدر الله جاله يعني فيروس كورونا يبدأ يتعامل مع الموضوع بالراحة. ليه بقى؟ لأن في 10% من الناس اللي بتجيلهم إصابة مثلا، إنه يبقى في 10% في الرئة مثلا تعب أو كده لا قدر الله، ممكن توصل تبقى 90% نتيجة ضعف في الجسم أو قوة العدوى أصلا اللي أنت تعرضت لها، لأن أنت ممكن تجيلك العدوى من حد بدوز كبير، فالمقاومة المناعية تبقى عندك صغيرة، أو يكون لا قدر الله أنت من الناس يعني اللي عندها أمراض تانية أو كده. وده سبب اختلاف التأثر بالمرض من شخص للتاني. وبدون شك طبعا الوقاية أكيد خير من العلاج، والناس اللي ما اتطعمتش ياريت يا جماعة نحاول نروح نتطعم. والله الدولة بذلة قصاري جهدها دلوقتي ان هي تحاول انه يكون في مراكز تطعيم بشكل كبير في حتت كتيرة، ولو انت حتى فاتتك مثلا ان انت تروح التطعيم في الميعاد اللي كان متسجل لك وكلمت الهوت لاين وغيرت الميعاد، في خلال 2-3 بالكتير بتجيلك مسج بالمكان الجديد. الدولة بتحاول ان هي تخلي اكبر عدد من الناس يكونوا متطعمين، لانه الحمد لله في توفر في اللقاحات في مصر دلوقتي. طبعا فكرة ان هما بدأوا يطعموا فئة شباب الجامعة دي حاجة طبعا كويسة جدا. الحاجة المهمة اللي كلنا لازم نركز عليها ان الاطفال رجعت المدارس، الاطفال الصغيرين بيكونوا حاملين للعدوى ومش المرض، فممكن ما شاء الله عليه طفل قد الزغنن كده 2-3 سنين تلاقيه عدى البيت كله، وهو يعني ما فيه اي حاجة او مش ظاهر عليه حاجة، البيت كله تعدى. وكمان دكتور عوض تاج الدين قال ان مشكلتنا في الموجة الثالثة والرابعة ان الاصابات عائلية، يعني انت تلاقي البيت كله جاله كورونا، فأي حد عنده اعراض حتى لو برد عادي ياريت يروح المستشفى. وكمان هو حذر من عرضين مهمين جدا، لو درجة حرارتك من اول 38 فما فوق او نسبة الاكسجين عندك اقل من 92 لازم تروح المستشفى على طول، الموضوع مش هزار ولازم تتابع مع الدكتور. وكمان موضوع البي سي ار قال ان نسبة الإيجابية في البي سي ار 63%، فمش عشان البي سي ار طلع نيجاتيف ده معناه ان انت ما عندكش، لان لو حالتك الإكلينيكية بتقول ان انت عندك احساس بفقدان بقى حس التذوق، عندك تكسير جسم شديد مع صداع جامد، بعض الحالات بيبقى عندها اسهال ضيق تنفس، اي حاجة من الاعراض دي، فده مش معناه ان انت ما عندكش كورونا لو البي سي ار نيجاتيف. لا، تاخد البروتوكول طبعا برعاية الدكتور. وطبعا بنحذر أصحاب الأمراض السطرية المزمنة وأمراض القلب ونقص المناعة وكبار السن لازم ياخدوا اللقاحين، اللقاح بتاع الأنفلونزا الموسمية وكمان لقاح كورونا. وكمان اتكلم دكتور عوض ان الناس كلها كانت بتقول ان لازم يكون المسافة الوقت يعني بين اللقاحين من أسبوع لأسبوعين. طبعا احنا دلوقتي في حالة وباء، وفي حالة الوباء يجوز ان انت تاخد التطعيمين حتى في نفس اليوم، بس بشرط ان كل واحد يكون في دراعي، يعني ما تاخدهمش في نفس المكان. ويا رب يا رب ان شاء الله الموجة دي تعدي ونرجع تاني يا رب احسن من الاول بكتير، ونبص حوالينا نلاقي ان في بلاد للأسف روسيا اعلنت انها تغلق تاني لمدة اسبوع، ففي انديكيشنز في العالم حوالينا ان متحور دلتا بدأ ينتشر تاني، فناخد بالنا ونحافظ على نفسنا علشان نفسنا وعشان كل الناس اللي بنحبهم. ونرجع تاني للترندات وإيه اللي كان بيحصل على مدار الأسبوع ونشوف إيه أكتر حاجة كانت متصدرة الترند. قالك يا جماعة إيه فجأة كده الناس كلها بتبص على السوشيال ميديا ولقت مين؟ لقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي تتصدر قائمة جوجل ترند في الأسبوع دوت. وقالك إنه حتى مش في مصر دي ما شاء الله، ده حتى الناس في السعودية كانت مركزة معانا. فقالك عملت إيه بقى بوسي شلبي؟ قالك إنه هي كانت أرملة الفنان المصري محمود عبد العزيز، استضافت نجوم مهرجان ريش اللي عرض في مهرجان الجونة السينمائي الخامس. طبعا كلنا عارفين ان فيلم ريش دوت كان عليه يعني كلام كثير، هو فاز اصلا في مهرجان كان السينمائي في فرنسا. وفي اثناء مقابلتها اتكلم يعني مع الابطال بتوع الفيلم، قالت انه الفيلم دوت غير مصير ناس ونقل عيله من مكان هي ما كانتش تقدر توصل له. طبعا الكلام دوت لما هي اتكلمت فيه مع عمر الزهيري اللي هو مخرج الفيلم دوت، اعتبروا الناس ان الكلام ده عباره عن غرور وتنمر غير مقبول، وبدا الناس يهاجموها. حتى الممثل حسني شتا قال انه هي كده يعني دي عنصرية وعنجهية، وما ينفعش خالص ان احنا نتصرف مع الناس بالسلوك دوت. ده كان بالنسبة لبوسي شلبي. طب ايه اخبار الفيلم ده وايه الكلام؟ قالك الكلام بقى على الفيلم ده مقطع الدنيا من اول اسبوع. المخرج عمر الزهيري اخد جايزة افضل فيلم روائي عربي خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي في النسخة الخامسة. وقالك الفيلم ده بيقدم ايه؟ عشان بس الناس اللي ما مش عارفة يعني تعرف، هو عبارة عن قصة أم بتعيش مع جوزها وولادها في حياة ما بتتغيرش، أيام بتتكرر بين جدران بيت، الأم ما بتخرجش من البيت ده، ما تعرفش أي حاجة عن أي حاجة بره، هي عايشة جوه البيت الصغير ده وجوزها مسؤول عن أي حاجة تانية بره البيت. وفي يوم من ذات الأيام الأم دي قررت تعمل عيد ميلاد لابنها الصغير، وغلط الساحر فجأة وما قدرش يعني يتملك ويسيطر على الموقف، فقد السيطرة على كل حاجة. وإذ فجأة الزوج تحول إلى دجاجة، ولما الزوج تحول إلى دجاجة فقد الساحر أنه يرجعه مرة تانية إلى إنسان. كل تفاصيل الحياة اتغيرت، الأم اللي ما بتخرجش من البيت بقت هي المعيل للبيت، وبدأت تمر بأيام صعبة، تغير قاسي وعنيف بالنسبة لواحدة ما واجهتش الشارع قبل كده ولا كانت مسؤولة عن البيت قبل كده، وحاولت أن هي تنجو بالأسرة. والفيلم أحداثه بتدور يعني في هذا الكنف. وطبعا احنا كلنا عارفين ان مهرجان الجونة السينمائي واحد من اهم المهرجانات اللي بيتعرض فيها افلام دلوقتي في الشرق الاوسط، وناس كتير قالت ان هو كمان بيضاهي مهرجان كان السينمائي. الفكرة بقى ان الفيلم اللي الناس معترضة عليه وخرج من العرض بتاعه الفنان شريف منير وقال ان الفيلم بيسيء لأحداث مصر، حصل بقى عليه كلام كتير. وقال المنتج محمد حفظي انه الجدل ده مصار كنوع من انواع الافتعال، وان الكلام ده مش صح، وهو مش بيسيء لسمعة مصر، هو بيتكلم عن حاجة يعني مش واقعية، وان الفيلم ده مش وثائقي عن حياة الفقراء في مصر ولا حاجة، وانه لو كان في افلام ممثلة قبل كده زي هي فوضى وحين ميسرة فليه ما قلناش ان الافلام دي مسيئة. احنا اصلا بنضيف ان الفيلم دوت وصل لجائزة عالمية في مهرجان كان محدش اصلا وصل لها قبل كده، وان الفيلم دوت يعني نكاد نقول ان هو توج في اكتر من مهرجان، فده اكيد يعني حاجة بتدل على نجاحه. كل التوفيق للمخرج طبعا عمر الزهيري وفريق الانتاج. وبنضيف كمان انه مش بس في مصر كرم، لأ كرم في اكتر من مكان. طبعا بندعي لهم يا رب بالتوفيق، بالتوفيق لكل أسرة الفيلم يا رب، ويا رب من نجاح لنجاح لكل الناس. للأسف الوقت معاكم بيعدي بسرعة جدا جدا، نشوفكم يا رب على خير الأسبوع الجاي مع أخبار وترندات كتير، ويا رب أسبوع جميل عليكم وعلى كل حبايبكم، وإلى اللقاء.